تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطل عمده واجب وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات. ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة، لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأتي به فإنه لم يأتي به ويسجد بعد السلام. وإن تردد شكا متساوي الطرفين فإنه يبني على عدم، يبني على عدم، يكون كتركه. وأظن هذا مضبوط، هذا يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلها. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟ نقول أنت الآن لم تسجد حكما، فكأنك تركت السجدة الثانية. وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه. وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكما ويسجد للسهو بعد السلام. بقى الشك في ترك الواجب. قال المؤلف وإن شك في ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. لا يسجد لشكه في ترك واجب، يعني شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال سبحان ربي العظيم أم لم يقل، ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس أو نسي أن يقرأه، فليس عليه سجود. المهم أنه إذا شك في ترك واجب، والواجبات سبق لنا بيانها، فإنه لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك فقد شك في سبب وجوب السجود. والأصل عدم وجوب السجود، الأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن، لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو. فإذا شك في تركه فهو كتركه. طيب، وقال والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، أنه يكون كتركه وعليه فيجب عليه سجود السهو. وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي، فالأصل عدمه، أي أنه لم يأتي. وإذا لم يأتي بالواجب وجب عليه سجود السهو. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو، لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم، الأصل العدم. طيب، قال المؤلف: أو زيادة، يعني لا يسجد لشكه في زيادة، لا يسجد لشكه في زيادة، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، يعني شك وهو يتشهد الشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الآن في زيادة أو في نقص؟ شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا، الشك الزيادة، متأكدون؟ طيب، نقول لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة، والأصل عدمه، وعلى هذا فلا سجود عليه. لكن لا، أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا، إن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن الآن ما في شك، الآن تيقن أنه زاد، فيجب عليه سجود السهو. كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعة، شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في الزيادة حين الفعل. لماذا؟ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، مترددا في كونه منها، فواجب عليه سجود السهو، لأنه الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، ما نقول في الرابعة، في آخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذه الحال. لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة. نعم، فهذا الجزء اللي مثل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع ولا الخامس، فعليك سجود السهو. بخلاف ما إذا كان شكك في الخامسة وأنت تتشهد الشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما في تردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، فرى عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك في الزيادة، إن تحول إلى يقين، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة، واجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود، لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود. شك في الزيادة بعد انتهائها، نعم، لا سجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الآن، لأن جميع الركعات السابقة الأربع أديتها وأنت ليس عندك شك، فطرى عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك. طيب إذن قول المؤلف أو في زيادة يدخله استثناءان في الواقع، يدخله استثناءان. الاستثناء الأول ما لم يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء. لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول لشكه بالزيادة. الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك، السجود لهذا الشك. طيب قال المؤلف ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود عام يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن سجود السهو واجب ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. موافقون؟ الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور. منها لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا سقط عن المأموم كذا، ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة سقط عن المأموم التشهد الأول، لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد الأول، لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام، ولا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول. فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة. أعرفتم يا جماعة؟ طيب وبناء على هذا التعليل نقول إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سهى سهوا يوجب السجود. لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. كلام معقول ولا ها؟ طيب مثال ذلك، رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له أو يوجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا. هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتت نقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب. لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام، لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة. واضح؟ طيب، مثال ما يريد المؤلف رحمه الله، لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا لا يلزمه السجود، لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام. ولو سجد لخالف الإمام، لو سجد لخالف الإمام فلا يجب عليه السجود حينئذ. واضح إن شاء الله؟ طيب، قال المؤلف إلا تبعا لإمامه، يعني إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سهى أم لم يسه، فإذا سجى الإمام وجب عليك أن تتابعه، سهوت أم لم تسه، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه. فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسه. مثال هذا، ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم، لأن الإمام لا يسبح جهرا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيئا في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أجتدى بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد تبعا للإمام، تبعا للإمام. كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل سجود، محل جلوس، تبعا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟ المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى، فهي له أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس لكن تبعا للإمام. إذن إذا سجد الإمام للسهو وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم، وجب عليك أن تسجد مع الإمام، وجب عليك أن تسجد مع الإمام. واضح يا جماعة هذا؟ طيب، وهذا كما فهمتم الآن فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام، لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد. فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته، تجب عليك متابعته ولو بعد السلام، لعموم قوله إلا تبعا لإمامه. فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده، يجب عليك أن تسجد معه. فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام ثم اسجد معه. وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام، فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام. واضح؟ طيب، فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه، ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه، لأن لقوله إلا تبعا لإمامه. وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو سجد، ولو كان مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا إذا قام ولم ينهى ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عند التشهد الأول. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطل صلاتك، ما تم صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة، متعذرة لوجود الحائل بينها وهو لوجود حائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق بتقوم تصلي ما بقي عليك. ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول في تفصيل على قول الراجح، نحن الآن نتكلم على قول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، لم يجب عليك أن تسجد. الحكم مفهوم الآن؟ طيب، مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، سجل ركوعين، ركع ركوعين في الركعة الثانية، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل. لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك. طيب، أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية فإنه إيش؟ لا يلزمك السجود، لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سهى فيها فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته والإمام لم يسهو، فهل عليه السجود؟ إذا كان مسبوقا، يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسلم الإمام وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟ ما عليه. لا، هو اصبر، بارك الله فيك، هو دخل في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟ يسجد لأن انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ لأنه انفصل عن الإمام وفارق الإمام. وعليه فنقول: المأموم إذا سهى في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود. تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم. طيب، لو فرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول يرى بعض العلماء أنه سنة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناء على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب هل عليه سجود؟ لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل المأموم، لأنه يجب أن يتابع الإمام فقد قام بما يجب عليه. أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبحنا به في السجود، ولكنه إمام عنيد لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود. قال الفقهاء رحمهم الله: حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. نعم. قال المؤلف: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. عندكم صلاة؟ طيب، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، كل شيء إذا تعمدته وبطلت الصلاة فسجود السهو له واجب. هذا الضابط. لو تركت قول رب اغفر لي بين السجدتين، وجب عليك سجود السهو، لأنك لو تعمدت الترك بطل الصلاة. فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. طيب، لو أن الإنسان ترك الفاتحة هل يجب عليه سجود السهو؟ ركني. نقول: نعم، يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن. الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانا، ما هو كذلك؟ اترك الكذلكة، ترى الكذلكة توقع بهلكة. ايش يجب عليه؟ السجود فقط يجب عليه، السجود فقط، ولا يجب عليه الاتيان به لأنه واجب يسقط بالسهو. واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو. ولكن هل يسن أو لا؟ الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانا، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبا لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبا. فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة. أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب وهو السهو. طيب، وقول المؤلف: لما يبطل عمده الصلاة. لما، ما هنا اسم موصول، أي للذي، يشمل الفعل والترك. صح؟ أو الترك فقط، الفعل والترك. فلو زاد ركوعا سهوا أجب وجب عليه السجود. لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطل الصلاة، بطل الصلاة. طيب، ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، لو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته. فإذن القاعدة الآن منضبطة فردا وعكسا، فنقول سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة، غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. طيب، لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانا، هل يجب أن يسجد للسهو؟ يجب لا يجب؟ هل يسن أو لا يسن؟ يسن. ما بها لا يسن؟ ما فيها لا يسن؟ طيب، إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. طيب، صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب، لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود. يا ولد دعه لا تب. أقول جمهور العلماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به، وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجب عليه سجود السهو. لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هل أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فيبطل الصلاة، كما لو تكلم قال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاة بطل الصلاة، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال ألا وإني نهيت، نهاه الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي، لكنه عند التأمل يتمزق. نعم، لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهيت أن أقرأ القرآن أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن، بخلاف الكلام الآدمي فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا، فصار القياس غير صحيح، صار القياس غير صحيح. واضح يا جماعة؟ فيقال الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع والطبالغ، وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن هيئة لا تتناسب مع القرآن. ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى. فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد، فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحل، فافترق الكلام الذي نهي عنه في الصلاة وهو كلام الآدميين وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة. وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القراءة واجب. ليش؟ لترك التسبيح وهو واجب. طيب، القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة، مما كان من جنس الصلاة، انتبهوا، ليخرج بذلك الكلام كلام الآدميين. كلام الآدميين عمده ايش؟ يبطل الصلاة لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح، ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف، مع أن عمده يبطل الصلاة، وذلك لأن عمد كلام الآدميين على المشهور من المذهب يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا. وعلى قول الراجح أنه إذا وقع سهوا إيش؟ لا يبطل الصلاة. ولكن في هذه الحال إذا قلنا لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب أن تقيد هذه القاعدة وسجود السهو لما يبطل عبد من الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود. وسجود السهو لما يبطل الصلاة عبد من ما جاء وقت الله يا؟ إيش؟ نعم، لا ما يسجد، ما يسجد. يقول إذا فعل المأموم، إذا سهى المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد إذا سلم الإمام، سلم هو ثم سجد أو لا؟ نقول لا، لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء. يرجع يقول مقام، يرجع أين حكم صلاته أنه جاهد ما على الشيء، لكن ينبه. كيف هذا المسبوق يجب إلى سجود السهو إذا سلم الإمام قبل إذا سجد الإمام قبل السلام؟ في معلوم، لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد السلام.
ما يتحمل الإمام
السهو سهو المأموم متى؟ يعني سهى المأموم في صلاته وسجد مع الإمام كذا، تقول أنت يتحمل عن الإمام هذا؟ لا ما يتحمل، لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعد، وهذا في أثناء الصلاة. المهم أن هذه فائدة إن شاء الله، قصدت أو لما قصدت. يقول إذا سهى المأموم مع إمامه، سهى مع إمامه وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟ نقول يجب، لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا إما بعد السلام وإلا بعد التشهد عند السلام.
والإمام سلم
زين،
ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو؟
لا، إذا كان ما فات شيء ما نلزم.
إذا فات
هذا طيب،
ونسى مع الإمام
نسى وهو قبل أن يسلم الإمام،
سهو مع الإمام
أي نعم سهى وهو
الإمام ما سهى،
نعم،
لكن سهى المأموم فقط.
زين.
نحن قلنا إذا كان مسبوق فيأتي في سجود السهو.
طيب.
ما يتحمل عنه الإمام السهو.
لا ما يتحمل، ما يتحمل. لأنه الآن انفرد في آخر الصلاة ومحل السجود عند محل سجود السهو، محل سجود السهو في آخر الصلاة. والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردا.
لكن السهو حصل مع الإمام.
لا ما لك متى يجب سجود السهو؟
بعد السلام.
عند السلام. هذا الآن عند المأموم عند السلام منفرد، ما هم مع الإمام حتى يتحمل عنه. ولهذا لو لم يكن الشيء تحمل عنه الإمام. نعم.
شيخ، إذا الإمام سجد بعد السلام والمأموم كان مسبوقا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سهل الإمام.
أنا فاهم، أنا فاهم. لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم. بلى. هل ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا هذه. ارجع للشريف. نعم. ما في ثاني. نعم.
كيف ننقل صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود والركوع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أن فعل ذلك في الصلاة؟
نعم.
والصلاة أمر تعبدي.
أي نعم.
نعتبر عمل هذا مرد عليه.
لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها. وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكن ما هو هذا مكانها.
إيه
بس هو قول لا يؤثر. الصلاة ما هيئتها ما تغيرت. لو زاد ركوعا أو سجودا قلنا صحيح تبطل صلاتك بالتعمد. الدليل على هذا أن ما تتغير الهيئة، ما تتغير.
ولا
يعتد
مسبوق
في الركعة
الزائدة إذا تابع
فيها جميعا. هذه مسألة مهمة. يقول إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والإمام سهى فصلى خمسا والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسى الإمام. المسبوق الذي فاتت واقعة بالأول تابع الإمام وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية؟ صارت أربعة. فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟ المؤلف كما سمعتم يقول إنه لا يعتد بها، لا يعتد بها. ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها، لأنه لو اعتد بها وقلنا يأتي بركعة ألزمناه أن يصلي خمسا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة إيش؟ لم يعتد بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطل الصلاة، لو أتى بزائدة بطل الصلاة. وذلك لأن صلاة الإمام خمسا معذور فيها لأنه ناسي. أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة فأنت غير معذور، متعمد. وفرق بين الناس والمتعمد. بقي علينا الجواب عن الحديث، الجواب عن الحديث، الجواب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل صلاته الآن تامة، وش يتم؟ تم صلى أربعة، فقال: ما فاتكم فأتموا، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب. فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء واجب علي أن أتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعا. ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، أنه يعتد بها، أنه يعتد بها. ولكن قولوا لي لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع،